الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4، ونرحب بكم في لقاء جديد ويوم جديد يجمعنا وياكم من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلى 1 الظهر بتوقيت دبي. ويقال أن تخطئ مرة لا يعني أنك إنسان سيء، وأن تخطئ نفس الخطأ مرتين يعني أنك إنسان لا يريد أن يتعلم. بهذه المقولة نبدأ يعني مواضيعنا في الرايحة، مو مواضيعنا في الرايحة، ما قبل المواضيع، الخطأ، تكرار الخطأ في حياتنا. مرات سبحان الله الواحد يتعرض لموقف ويسيء التصرف به أو فيه، ويريد يتعرض لموقف مشابه ويقول نفس الكلمات ونفس الخطأ يرتكبه، ويقول أنا كنت ناوي ما أكرر الخطأ مرة ثانية. فيمكن مرات الخطأ يكون نتاج أو نتيجة عن التسرع في التصرفات، عدم التفكير في الانفعالات، عدم يعني أنك تعد خطواتك قبل تخطيها في موقف معين أو في حادثة معينة. الخطأ مرات يكون غير متعمد، ويقول ما تعمد، ما كنت أقصد، ويتكرر ونقول ما كنا نقصد. فعدم قصد الخطأ غير مبرر لوقوع الخطأ طول الوقت، ولكن الأدهى والأمر أنك أنت تتعمد أنك تخطأ وتكرر خطأك وتتمادى به، مو لأي شيء غير أنك أنت بس حاب تضر الآخرين، مو بأي شيء غير أنك أنت نشوة الانتصار عندك في هزيمة الآخرين، مو بأي شيء غير أنك أنت تعي وتدرك تماما أنك مخطئ، وإن إذا كان هذا السلوك له مبررات عندك، مبررات ميكافيلية اللي هي الغاية تبرر الوسيلة، فأكيد الموضوع محتاج وقفة من الشخص مع نفسه. أنا في هالخطأ أذي أو أضر نفسي والأضر الآخرين، وألحق يعني أنا في ناس في اعتقادهم أنا بضر الآخرين، أنا ما بضر عمري. ترى يعني الأمور ما تكال بمكيالين، إذا أنت تعتقد أنك أنت مستفيد فأنت مخطئ، لأن في رب العالمين يعي ويعلم تماما إذا أنت نيتك الحاق الضرر بالآخرين ولا لا. فإذا كانت الصورة الواضحة قدام عينيك أن أنا ما ضريت عمري أو ضريت الآخرين، وأنت مستمتع بهالضرر، فانتبه. وإذا كنت ما تقصد الخطأ وكله عن جهل، فأعتقد لابد أن يوم والإنسان يتعلم من أخطائه ويتعلم منها فواته، ويتعلم أنه ما يؤذي غيره ولا يؤذي الآخرين. خلي الأمور تمشي بطبيعتها مثل ما هي المفروض تكون عليه، بدون ما ألحق ضرر بنفسي، بدون ما أضر الآخرين. والحلو أن نحن فعلا طول الوقت نتعلم من أخطائنا، مو بغلطنا نحن نخطأ أو نخفق، ولكن الخطأ كل الخطأ في الاستمرار، في العناد، في التحدي، تحدي ذواتنا مع الأخطاء. فهذه كانت يمكن شيء نبدأ به قبل الرايح، قبل موضوع الرايح، والحين ندخل في الرايحة. مرات تكون جالس في اجتماع عمل، في مقابلة ما، في أي شيء، علاقات رسمية، أو مثلا تعرف لي موقف تقول مثلا، تسمع مثلا واحد يمدح المدير، يعني يقول في معلقة، وانت جالس تحس ان الموضوع زيادة عن اللزوم، انه مو بهالكثر، يعني حتى لو المدير هذا ملاك مو بهالكثر تمدحونه. فتحس ان الانسان اللي قدامك هل هو منافق، هل هو مجامل، هل هو أسلوبك ضاري على المجاملات الزيادة عن اللزوم، اللي تحس أن الـ 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 يعني مجاملة زيادة عن اللزوم، مو في الإطار المحمود، الإطار المشروع، الإطار الودود. ليش في ناس تعرف تجامل بشدة وفي ناس ما تعرف تجامل وتشوف المتجاملين هيلا متسلقين؟ وهو شي يقول حق مديره سبوه عنده غاية في نفسه يتسلق. فاليوم نبغى نعرف أو نرمس عن أحكام المجاملة، سنع المجاملة، يعني كيف أنا أكون متأدب ويا الآخرين، لا أجرح حد ولا أذي حد، ولكن في نفس الوقت المجاملة ما تكون زيادة عن اللزوم. المجاملة اللي تسمعها تسوي لك حساسية، إذنك ترفض أن هي تسمع، أن هي تعرف أن في شيء غلط في الموضوع. هذا الموضوع مستمعين بنطرحه وبنناقشه مع ضيفنا دكتور جاسم المرزوقي، دكتور طب نفس. يمكن المجاملة تعطي الآخرين انطباع عنك، أنت شو شخصيتك؟ أنت مجامل شيء؟ أنت منافق؟ أنت كذاب؟ أنت ودود؟ أنت خلوق؟ أنت طيب؟ وكل واحد في له عنده وجهة نظر في رؤية الإنسان المجامل شيء. فغير المجاملة في أشياء وايد تعطي انطباع عنك أنت كشخص عند الآخرين. فكيف تحدث هاي الانطباعات؟ هذا اللي بنعرفه في فقرتنا تدري أنه. من ثم المجاملة المعقولة جميلة، ولكن لزيادة على اللزوم تحس أن هي طبلة إذنك ترفض سماعها لأنها فيها نوع من عدم المصداقية. فالمجاملة الحلوة اللي ما لها غرض، مثلا سرت مثلا عند عيادة وحد شافك وأثنى عليك أنه هو ما يعرفك، ولكن شاف منك موقف عيبة، هو ما له أي مصلحة. فهاي المجاملة اللطيفة البريئة تعطيك طاقة إيجابية، ونحن نحتاج للتحلي بالطاقة الإيجابية. فكيف ممكن نتحلى بالطاقة الإيجابية؟ معلومات بتسمعونا في خذ الشور. وبنوصل لفقرتنا الأخيرة داوها تبرأ. اليوم يعني ديار للتطوير ومركز دبي للتبرع بالدم أطلقوا حملة للتبرع بالدم. بنعرفها عن هذه الحملة من خلال ضيفنا اللي بيكون ويانا، اللي هو علاء منصور، مدير مساعد للعلاقات العامة وعلاقات المستثمرين. بنرمس ويا أكثر عن الموضوع. إذن مستمعينا، هذه مواضيعنا لليوم. نذكركم بأرقام التواصل 0436999950، ولا رسالة نصية على 4477. وإن شاء الله بنكون وياكم مباشرة على الانستغرام الأولى عقب الفاصل. فاصل وتريون برد الواصل.
الرايح الأولى تراثنا
الأولى
منكم وفيكم.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخضر.
بس
هلا أبوي. هلا أبوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخضر صوبك يطيب، يا عبيد رده كان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحبا وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع.
والقصيد يقاسم الإحساس.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
107.4 الأولى.
الأولى. يا رجل الله يا بلادي.
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
اسمح لنا دلوب في اسم دلوب واخوك الاصغر لي نسميه مجلين. انت الملك وجنودك طيور القروب، اختار في الجيرات ولا الشواهين.
حمدانيات.
الأولى 107.4.
I'm هويتنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا ومتابعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونخبر مستمعينا ومتابعينا نحن متواجدين وياكم الحين على إنستغرام الأولى @الأولى، فتقدرون تتابعون الحلقة بالصوت والصورة. ويقال أو قال الفراء: المجامل الذي يقدر على جوابك فيتركه إبقاء على مودتك، والمجامل الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويحقد عليك إلى وقت آخر. شو المجامل وليش نقول على إنسان مجاملجي؟ وفي اللغة العربية أيضا في حد يسمونه المداري، والمداري أيضا هم جاملجي، ولكن ما يضمر الشر لحد، وما يعني ما يحاول إنه يسوي مشاكل حق حد، وما يظهر شيء وفي بطنه شيء ثاني، وممكن ما يظهر الود ولا الحب ولا هو يظهر الود والحب والبشاشة في وجهه وحسن المعاملة، عسب مثلا يألف بين قلوب حد، عسب يعني يجنب سوء خلق الطرف الآخر، ويعني يدفع عنه إذا نعم. تمام. حين بينضم لنا على التليفون مستمعينا الكرام دكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي. صباحك الله بالخير يا دكتور جاسم.
بالنور والسرور، واسعد الله صباحكم انتم والمستمعين.
وياك ان شاء الله يا دكتور بكل خير وصحه وسلامه وسعاده ان شاء الله. دكتور، مرات تكون جالس في اجتماع، ومن المواقف اللي ممكن تمر على كل حد يشتغل، تجلس في الاجتماع تسمع احد الموظفين يعطيك معلقه في مديره مثلا، ويمدح، وانت تقول له خلاص يعني خبكت طبله اذنيه من كثر ما انت مجاملشي، تحس ان الموضوع زياده عن اللزوم، يوم تقول ليش هفلان شي يسوي او ليش يسلك هالسلوك، يقول لك يجامل، ولكن انسان اقل قد ما يشوفها مجامله يشوفها نفاق. فشو تعريف المجامله؟ ومتى نقول هاي مجامله بريئه مو بشيء يعني مزور او مزيف او وراء اهداف؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا خلينا نقول بأن يعني التملق أو المجاملة أو أحيانا كما نحن نذكرها يعني لهجتنا المحلية مثلا يدهن السير أو مثلا يصبغ أو ما إلى ذلك، كثيرا من هذه المصطلحات المتداولة اليوم اللي يعني قد تأخذ صفة المبالغة في الشيء. فأنا أرى حقيقة المجاملة هي يعني إبداء رأي أو إبداء يعني صراحة أحيانا قد تكون موجودة، ولكن تكون مبالغة فيها مبالغة كبيرة جدا. نعم،
يعني هو مثل نوع من الثناء ولكن المبالغ فيه. انزين، اذا كنت انت يعني وحده خسفه ايش اقولها انت جميله، هذا يعتبر مجامل ولا يعتبر نقص عليها؟
شوفي، احنا لابد ان لما نحن نتحدث او نعطي الانسان وجهه نظرنا لابد ان نكون نوعا ما واقعيين، وفي نفس التوقيت نكون احنا يعني نوعا ما يعني ذوقيين في ابداء راينا. ليس بالضروره ان اخدع الانسان أو لا قدر الله أعطيه وصف غير حقيقي عن الشيء، وإن كنا نحن نضع أنفسنا أحيانا في موقف محرج وما إلى ذلك. فلما أنا أبدي الرأي عن مثلا يعني صفة الجمال، الجمال اليوم على سبيل المثال ما يعني مسألة نسبية يختلف فيها إنسان إلى آخر، خاصة إذا ما أضفنا أن مع هذا الجمال يشترك جمال الروح وجمال النفس وجمال طيبة الإنسان وما إلى ذلك. فليس الجمال جمال الشكلي بمقدار ما قد يشترك في ذلك عدد كبير من الأمور. فعندما مثلا يبدأ الإنسان أو يسألني أو, أو, أو هل ترى أنا مثلا شخص جميل، أقول له الجمال هي مسألة نسبية يختلف من إنسان إلى آخر في وجهة نظره، ولكن إحنا بدل ما نركز على هذا المعيار يجب علينا بأن ننمي في داخلنا المعايير الأخرى اللي أيضا تسكر أو اللي تكمل صفة الجمال عند الإنسان. هذا الموظف اللي أحيانا يتملق بنوع من المبالغة، هنا حقيقة لابد أن نحن ننظر إلى طبيعة شخصية هذا الإنسان، لأن أحيانا قد تكون سمات شخصيته فيها صفة النفاق أو صفة التملق يكون موجود بزيادة، لأن دائما مثل ما يقول عندنا يعني في اللهجة المحلية أو بالمثل العامي، أنت إذا مدحت الإنسان في وجهه فإنك أنت ذميته. فلهذا عدم المبالغة في هذا الشيء لا يقلل من شأن الإنسان بل يزيد رفعه. لهذا وجب على الإنسان التوازن في الثناء وحتى في الذم، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا صريح. يا أخي خلك صريح، ولكن لا تجعل صراحتك تتعدى حدودها لتدخل في حدود الوقاحة. صحيح. أو أحيانا الجارحة. فلا بد مراعاة كل ذلك.
نعم، إن ما تكون صريح لدرجة الوقاحة ودرجة القسوة وتقول وتبرر أنا صريح أنا ما أحب أجامل ولا أحب أنافق.
نعم
تمام. شو الشعرة اللي تفصل ما بين المجاملة والنفاق يا دكتور؟
أنا أرى حقيقة الشعرة اللي تفصلهم إذا 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 بدأ الإنسان يذكر أو يثني أو يمدح أو بدأ يذكر بعض المآثر اللي ليست موجودة في هذا الإنسان أو موجودة فيها ولكن مش بالصفة المبالغ فيها، وبدأ الإنسان يتكلم على مرأة أو سواء أمامي أنا أمامي أنا بصفة مباشرة أو من خلفي أنا، فلابد نعرف عندئذ بأن لهذا الإنسان مصلحة ما وراء هذا الحديث. قد تكون مصلحة مخفية في باطن الإنسان، وقد تكون هناك مصلحة عامة نتيجة الاتفاق ما مع شخص ما لإبداء يعني هذه المآثر اللي هي موجودة. فأنا أرى حقيقة المجاملة تقف ويبدأ النفاق عندما أبدأ في ذكر مآثر وجماليات ليست موجودة في الإنسان، عندئذ دخل في النفاق.
صحيح. لكن مثلا في حالات مثلا في حالات الشغل أو أي شيء يكون الإنسان يعني يستاهل الثناء وأنت تثني عليه من حبك فيه أو من احترامك له، ولكن يمكن بعض الآخرين شو ها هو يدهن سير المدير، هو يدهن سير هذا مسؤول القسم عسب يبغي شيء من عنده. فهني اتقاء للشبهات، أنت يا تثني عليه لأن أنت فعلا معجب به كشخص بغض النظر عن كونه عن منصبه أو عن أي شيء. فهني الإنسان اللي يبادر بإظهار الشيء الزين اللي في مسؤولة أو في أي حد يعني هو على حق، هو لا ياسيت يتسلق ولا ياسيت يتملق، هو يقول كلمة هو يشعر بها فعلا. هني هو المفروض الواحد يتجنب هالشيء تقاء للشبهات ولا أنه يكون على طبيعته ولا كيف يتصرف؟
طيب احنا لو وضعنا للموضوع اللي ذكرتيه وجزاك الله خير هو موضوع جدا هام، اذا وضعنا له اطر او فريم فكيف راح نقول ومتى يجب على الانسان؟ اولا عنصر مهم من عناصر الاجابه على هذا السؤال ان نعلم بان الناس سواء تحدثت او لم تتحدث، عملت او لم تعمل، فانهم جبلوا على الحديث، فانهم جبلوا على انهم يتكلمون، واحيانا تكون لقمه سهله في يعني السنتهم، وتكلمت او لم تتكلم، مدحت او لم تمدح، اثنيت او لا، فانت حقيقه قد تكون لقمه سهله في السنتهم. فهذه النقطه يجب ان لا نعير الناس. ثانيا كل انسان يجب عليه ان يتعامل في حياته بكل شيء، ردود أفعاله، قراراته، إبداء للرأي أو المجاملات whatever أيا كان يكون، لابد أن يكون معتدل متوازن لا مبالغ فيه ولا يعني قليل جدا في هذه المسألة. فالتوازن مطلوب والوسطية مطلوبة في كل شيء، لأننا نحن كبشر حتى لما نريد أن نعقب على أمر ما أن لا نطيل في الحديث، فبعض الناس حقيقة يتضايقون من الحشو الزائد. فلهذا الاعتدال والوسطية وهذا ديننا حقيقة مطلوب. ثالثا إذا أنا عرفت سمات شخصيتي واتقيت الله سبحانه وتعالى في قولي وفي فعلي. ومطلوب منا نحن حقيقة بأن نحن نشجع ونثني ونذكر مآثر الناس ونذكر حقيقة جوانب القوة في داخلهم حتى نحفزهم. أصبحنا في زمن اليوم فيه الأمور المشتتة، فيه التشاؤم، وفيه الصبغة والصبغة اللي فيها الإحباط والأمراض النفسية والضغوطات كثيرة جدا. والأسف الشديد أحيانا مرضى النفوس وأحيانا الأشخاص المعدين بأقوالهم لأنهم لا يوجد لديهم أفعال حتى فقط يطمثوا ويثبطوا الآخرين في ما وصلوا إليه. صحيح. فنجدهم أحيانا مثبطين. لهذا أنا أقول لا، أنا وإن وجدت لدى أي إنسان في الوسط اللي أنا أشارك فيه أي نجاح حتى وإن كان درجة هذا النجاح فقط يمكن اعتباره محاولة، يجب أن أثني عليه ويجب أن يكون في ثنائي عليه أيضا نوع من التوجيه ونوع من إبداء الملاحظات والمقترحات حتى يطور على عمله. ولكن إن وجدت على هذا الإنسان ملاحظات فقيلة في الزمان على ما ورد على لسان ابن تيمية إن لن تخني ذاكرة بأن الإنسان يجب أن يتجنب النصح في جماعة، لأن النصح في جماعة مذمة للإنسان. فإن وجدت جوانب سلبية على أحد يا أخي اخذ على جنب وأتحدث معه بصفة مباشرة، وإن وجدت جانب حميد في الإنسان يا أخي فتحدث للملأ وأمام الملأ عن هذا الشيء الحميد اللي قام فيه هذا الإنسان. فالاعتدال لما بتكلم عنه بذكر هذه المآثر أنا أراها حقيقة من الواجبات اللي يجب أن نحن نبادر ونتكلم عن هذه المآثر. وأنا أرى حقيقة اليوم دولتنا حكومتنا جزاها الله خير انتهجت من ضمن بعض هذه المبادرات لما كانت صفة هذه المبادرات إبراز ورفع أسماء لبعض الشخصيات التي قدمت ولا زالت تقدم الخير والأفعال الخيرة وتقوم بمساعدة الناس وتكتم هذه الأمور، لأن الناس بطبيعتهم في الغالب لا يميلون وراء إبراز أعمالهم تجنب الرياء. أصبح واجب أن نحن نذكر أن هذا الإنسان عمل وهذا الإنسان له وهذا الإنسان له، سواء يعني اعتبر الناس هذه مجاملة أو اعتبروا هذا نفاق. هذه كلمة حق يجب أن أقولها ولا يجب أن أعير مسمعي لهؤلاء الناس.
نعم دكتور، اسمح لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياك دكتور، تريونا مستمعين.
الرايح
الأولى
منكم وفيكم.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجانا ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم.
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل متابعينا، وما زال الحديث مستمر مع دكتور جاسم المرزوقي عن المجاملة والمجاملتي والفرق ما بين اللي يجامل واللي ينافق. مرحبا يا دكتور.
الله يعطيك العافية.
مثلا الحين نحن نثني عليك وعلى ظهورك ويانا في الإذاعة وعلى كلامك ما شاء الله الطيب، هذا نوع ممكن البعض يشوفه مجاملة، فكدكتور وتسمع الكلام كيف تستقبل هذا الشيء أو هاي المجاملة يوم حد يثني عليك أو يطري مثلا أسلوبك أو لقائك في الإذاعة أو في التلفزيون أو في أي مكان؟
أول شيء طبعاً أشكركم على يعني هذا الثناء سواء كان أمام المستمعين أو لا، وهذا حقيقة يعود إلى أولاً يعني جانب أخلاقي وذوقي موجود لديكم، هذه أولاً. ثانياً نسأل الله سبحانه وتعالى دائماً يكون تواصلي وإن يكون كلامي دائماً وإن كان فيه الصواب أو الخطأ بأن يكون في شيء من التصحيح، وإجزاكم الله خير مثل هذه الأمور دائما تظهر، فنسأل الله دائما أن نكون بقدر هذه المسؤولية. ثالثا حقيقة أنت أختي سماح وكذلك يعني فريق العمل المعد والمنظم تربطني فيكم علاقة حقيقة يعني امتدادها يعني أصبحت يعني منقول مدة طويلة، وأعرف طبيعة شخصياتكم، إن كان لكم ملاحظات علي أنا أو على أحد بالتأكيد تنقلون لنا إياه، وإن كان لكم جوانب ثناء فأكيد أنتم تذكرون لنا إياه، فلا أعتقد حقيقة يعني وآملها أن لا يكون ذلك فيها أي شيء إلا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فينا سواء من جوانب إيجابية أو سلبية. وأنا كشخص كيف أتلقى مثل يعني هذه الـ يعني الأصوات عندما يعني تثني أو ما إلى ذلك، حقيقة تضعني أمام مسؤولية أعظم وأكبر كي لا يجعل في قولي في كل مرة أتواصل فيها معاكم أو مع أي جهة إعلامية أخرى إلا ما يفيد الناس وما يثري حقيقة يعني أسماعهم ويعينهم ويفيدهم في حياتهم الشخصية، فهذه يعني أراها مسؤولية تكليفية تزيد علي من يعني المسؤولية للقراءة والاستزادة في الجانب العلمي.
نعم جميل. في ناس يوم تسمع مثلا ثناء أو إطراء من حد تبهت، ما تعرف كيف ترد ولا تعرف كيف تتعامل، تحس انه فقد اللباقة في التصرف او في حسن الرد، فشو هو اتيكيت الاستقبال المجامل؟ انا حين عارفة جامل ولكن ما عارف مثلا اعبر عن امتناني لهاي المجاملة، كيف يكون المشهد الطبيعي في حالات انك سمعت شيء او انا سمعت شيء، مثلا حد يقول البرنامج ما شاء الله اوكي، والله النشرة كانت ما شاء الله، يعني هالكلام اللي ممكن نتعرض له من الناس، كيف نستقبل الإطراء الجميل؟ يعني أنك تعرف أن فلان يقول لك هاي الكلمة أنت متأكد مليون بالمئة هو ما عنده أي غرض سلبي من هالكلام، تحس أنه لوجه الله.
صحيح. طيب أولا دعينا نحن ناخذ شق شق من هذا، لأن حقيقة هذا فيه أفرع كثير. أولا ثقة الإنسان في نفسه ومن ما يمتلك ومن ما وصل إليه من خبرة ومن صورة أمام ذاته أولا، كي يحرره من أي ضغوطات تقلل من شأنه فيما يخص مفهوم الذات لديه، فيما يخص الثقة اللي موجودة لديه، فيما يخص من ما يمتلك من قدرات وإمكانيات. هذه النقطة على درجة كبيرة جدا من الأهمية، لأن لا يعني بالضرورة إذا لم يتفق كل الناس على أني إن إنسان مميز أني أنا لست بإنسان مميز، فالناس اليوم أذواق وآراء ومدارس وفلسفات موجودة، فلا يعني بالضرورة أن أنا يعني ألبي جميع الأذواق في مثلا تقييمهم لي أنا، فهذه النقطة يجب أن يتحرر فيها الإنسان داخليا بينه وبين نفسه، هذا أولا. ثانيا أنا لا أرى حقيقة من لا يمتلك يعني مفاتيح الكلم في الرد على الناس عندما يعني يتم الإطراء والمدح عليه أنه شيء سلبي، بالعكس أنا أراه شيء إيجابي. ليش؟ لأن هذا الإنسان أنا أراه بعيد عن التملق، لأن في الغالب مشكلته قد يكون في مهارات الاتصال والتواصل، فتجد هذا الإنسان لما يقوم ويؤدي ما عليه فخجول جدا أو لم يتعلم التملق ولا يوجد لديه حقيقة يعني الإطار المعرفي أو الذوقي للرد، لأنه لم يعتد على الظهور سواء الظهور الإعلامي أو الظهور في التواصل في الأوساط الاجتماعية أو ما إلى ذلك. ولا يعني بالضرورة الشخص الذي يمتلك هذه القدرة في الرد والوقوف يعني الشكر على أي ثناء أو ودح موجود عليه أنه إنسان سيء، ولكن نحن نقول هذا إنسان اعتاد على مثلا الظهور والتواصل في المواقف الاجتماعية، وشخص درب نفسه وشخص امتلك من القدرة والإمكانيات وأصبحت لديه خبرة كبيرة جدا. وهنا حقيقة نضيف أمر ما، موضوع الخبرة على درجة كبيرة جدا من الأهمية، فحتى وإن كان يمتلك الإنسان هذه القدرة واللباقة اللي موجودة عنده إلا أن دائما قد تكون العبرة تخونهم في الظهور الأول لهم في أي خبرة جديدة، فقد ينتابهم شيء من القلق، وقد أحيانا يعني تشرد عنهم كل صياغة الجمل اللي رتبوها بينهم وبين ذواتهم، لأن أصبحت تجربة جديدة، شخصية جديدة، شخص ومسؤول كبير لم أعتد عليه أو ما إلى ذلك. وفي نفس التوقيت قد يكون هناك إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه من مفاتيح الكلم وأعطاه من القدرة والإمكانيات، ولكن في ذات التوقيت أعطاه من التملق وأعطاه من يعني مثل ما نقول البالونة المليئة لكن الفارغة. فهناك بعض الناس فارغين لا يمتلكون شيء، ولكن علموا من أين تؤكل الكتف من خلال تواصلهم والمهارة البليغة اللي موجودة عندهم في البلاغة اللغوية.
نعم، في نقطة في بالي حين دكتور، حدود المجاملة مثلاً ما بين الرجل والمرأة مثلاً في مجال العمل، مثلاً سائر عند دكتور في 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 عيادة، فمرات تسمع الإطراءات فتتقبلها ما تعرف تتقبلها ولا ما تتقبلها أصلاً، فنبغي نوجد هذا النوع من الوعي إن مو بكل حد ترى بتجامله حتى لو كنت على حق، يعني أنت هالشيء تحس فيه، لكن في أطر أو في خطوط حمراء يعني تحدد المجاملة.
هذه نقطة جدا جدا مهمة أنت تكلمتي عنها، وجزاك الله خير أنك أنت أثرتيها. وللأسف الشديد، للأسف الشديد بعض الناس اليوم يعني أذابوا هذا الحاجز اللي موجود ما بين الجنسين، وجعلوا الباب مفتوح على مصراعيه لإبداء المجاملات في شتى جوانب يعني الحياة ومن كافة النواحي. وهذا حقيقة خطر عظيم، خاصة إذا لم يراعي فيه الإنسان الأطر الرئيسية أو الإطارين الرئيسيين لهذه المسألة، ألا وهما الدين والعادات والتقاليد. فمثلا لا أعتقد، وإن كان الإنسان الله سبحانه وتعالى مثلا اليوم في يوم ما أعطاه مثلا يعني هندام جميل بلبس جميل بشكل جميل، أن تأتي مثلا الزميلة في العمل تقول ما شاء الله أنت اليوم وايد محلو، فلم نعتد حقيقة أن الزميلة تذكر بهذه، يعني هني مسألة العادات والتقاليد وضعت لنا حدود بأن نحن نذكر هذه هذا الشيء بصفة مباشرة، أو لا قدر الله يجي مثلا الزميل ويقول لا والله أنت صراحة اليوم ما شاء الله لبسك حلو، أو يعني هذه مسائل جدا حساسة خاصة في مجتمع دولة الإمارات، حتى وإن كنا نحن تطورنا وفتحنا العالم الخارجي، ولكن نحن لم نتنصل من عاداتنا وتقاليدنا، فنراعي هذه المسألة. وهناك من الناس من يعني أوتي من البلاغة يستطيع أن يعني يذكر ويبرز هذه الجوانب اللي هي موجودة طرق غير مباشرة، يراعي فيها أدبيات التواصل مع الآخرين. وطبعا هذه درجات تختلف، لما أنا اليوم أذكر مآثر أو أمدح أو أجامل أختي زوجتي بنتي، درجة القرابة تفرض علي أنا شدة ودرجة البلاغة أو الكلام اللي المفروض أن أستخدمه.
صحيح، جملتك ذكرتني بسؤال كنت أفكر فيه قبل الفاصل ونسيت، اللي هو حدود يعني المجاملة بين الزوج وزوجته كيف تكون، يعني هاي الاثنين أعتقد ما في بينهم يعني حدود ولا خطوط، أنك تجامل مثلا حتى لو في شيء بسيط مثلا الزوج سواه، فهي تفخيم له وتعظيم له وتشعره بالامتنان فتجامل بزيادة، مدى صحية هالشيء في العلاقة الزوجية؟
شوفي أنا جزاك الله خير، هم أنا يعني ما شاء الله أنا أتمنى دائما تحت الهواء تطرح عندك مثل هذه الأفكار مثل أو مثل هذه الأسئلة، جدا ممتازة جزاك الله خير تطرحينها، هذه نقطة جدا 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 أراها مهمة. وللأسف الشديد أحيانا بعض الزوجات أو بعض الأزواج لما تحصل مثل هذه المجاملات ونتيجة لي إما عدم ثقة بينهم أو نتيجة لي تدني الثقة في النفس لدى أحدهما أو كلاهما، أو تدني مفهوم الذات لأحدهما أو كلاهما، يرجع الأمر دائما إلى أنت كذاب أو أنت كذابة، مو بالضرورة. بغض النظر طبعا حدود المجاملة أنا أراها ما بين الزوجين ليست لها حدود،
صحيح
في كل شيء مطلوب هذا الشيء، لدرجة أني أنا أذكر حقيقة كنت في إحدى الدورات قبل سنوات طوال، يعني كان عنوان الدورة صمت الزوج قاتل الزوجة، فأشارت إحدى يعني المشاركات وكانت عمرها يقارب 50 سنة، فقالت يا دكتور أنا زوجي ما يتكلم وأدري لو تكلم كذاب بس أحب أسمع، أحب أسمع ثناء، أحب أسمع هذا الكلام. فالثناء مطلوب، والمجاملة بين الزوجين ليست لها حدود. أنا هذه وجهة نظري،
ما لها حدود فعلا، بالعكس هي تقرب المسافات يعني أكثر. هل عند الحد عند الإنسان اللي يفهم يعني ويبغي يقرب المسافات ويبغي يحافظ على شعور الطرف الآخر.
بالضبط،
تمام. النقطة الثانية المجاملة، هي ممكن ما تكون مجاملة، التحفيز للأبناء، أني أنا أثني على ولدي عسب أحفزه، ها بعد لها إطار، ولا أنا محتاجة أن أحفز أو أثني، ولكن في نفس الوقت بعد أوبخ إذا المجال أو الموقف يحتاج توبيخ.
شوفي، أنا أرى مسألة أن الإنسان يكون عارف قدرات وإمكانيات أبنائه ومعرفته بهذه القدرات والإمكانيات على درجة كبيرة جدا من الأهمية، لسبب ما، لكي أعلم ما هو مدى التحفيز اللي يجب أن أصل إليه في توجيهي لابني. فمثلا إذا كنت أعرف بأن أنا نقول المستوى القدرات العقلية أو الذكاء لابني فرضا نسبة ما، وهذه النسبة باي ماكسيمم تخوله بأن يصل في مجال التعليم إلى درجة 80%، فإن تخطاه فهو ممتاز وإن لا فهو جيد. يستطيع ابني أن يعمل في بعض المجالات مثلا التي توافق قدراته وإمكانياته. هني لو أنا حفزت ابني بدرجة مبالغ فيها بأن أنت طيار وأنت طبيب وأنت تمتلك وأنت كذا، وفي طبيعة الحال ابني قد لا يكون عنده هذه القدرة أن يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة، هني بكون أنا دخلت في مرحلة إحباط وعيشت واقع المشكلات النفسية والضغوطات، ولا قدر الله قد تكون هذه عواقب وخيمة. لكن مسألة تقييم الأبناء من قبل الآباء والأمهات بالاستعانة بالمتخصصين في مجال علم النفس أو في مجال علم النفس التربوي والنمو مهم جداً، لكي أعرف ما هو المدى عندئذ أستطيع التحفيز. وأنا أرى حقيقة لابد يكون هناك التحفيز. على سبيل يعني المثال، فذكر في مقابلة من مقابلات الدكتور أحمد الزويل الله يرحمه بأنك أنت أصبحت أعظم طبيب وكرمت من يعني أعظم جائزة نوبل، فقال كيف؟ فقال أمي من وأنا صغيرة كانت تحط لي لوحة على مكتبي تكتب فيه الدكتور أحمد الزويل. بغض النظر موقف بسيط قامت فيها الأم، ولكن رأى في ذاته حقيقة شيء كبير، وعاش الموقف وعاش الدور إلى أن استطاع أن يحقق لوجود حافز بالنسبة له. وحقيقة القصص في ذات الشأن كثير جدا، لا يسعنا الحلقة أن احنا نذكرها كلها، ولكن الشيء بالشيء يذكر، مطلوب ولكن وجب الحذر.
وجب الحذر. دكتور، تخيلت موقف أو في موقف تستوي لنا مرات نتعرض له، مثلا موقف قدامي إن واحدة تثني على زميلتها في العمل فتقولها والله حليانة اليوم ولا مبيضة، فهيك انت عارف انها يعني مو مقتنعة، ولا لا انا حاطة كريم مواقي الشمس في عسبتي، لا لا ترى المكياج هو اللي محللني. فردات الفعل اذا كنت تحس اللي قدامك يجاملك ولكن المجاملة مو في محلها، لا أنا حليانة ولا أنا مبيضة ولا أنا أي شيء، تسكت عنها وتقولها شكرا، ولا تفحمها تقول لا ترى الميك أب اللي مخليني شيء.
شوفي هني أنا مثل ما قلت لك، دائما الإنسان مسألة الثقة بالنفس ومسألة مفهوم الذات على درجة كبيرة من الأهمية. يجوز هذه الإنسانة عندها مشاكل مع ذاتها، ولكن لا يعني بالضرورة ولا يجب أن نحن نفترض بأن الآخرين لما يجاملون وإن كانت هذه المجاملة أنا أراها مطلوبة، قد تكون ما شاء الله اليوم أنت محلى وشكلك حلو، خاصة إذا كان ما بين الجنس ذاته، فهذا الأمر مطلوب ولا أرى في هذا شيء، خاصة إذا كان اعتاد الإنسان أن يكون هناك علاقة طبيعية قوتها أو شدتها كبيرة نتيجة لي يعني مدة الزمالة أو الصداقة اللي موجودة في ما بينهم، فلا يوجد ما يمنع أن الإنسان يثني ويطرأ أحيانا مثل هذه الأمور، ينصاع لها العقل الباطن للإنسان ويظهر من الحالة السلبية اللي هو عليها إلى الحالة الإيجابية. فمثلا إذا قالت هذا الأخت لا أنا حاطة مثلا ميكاب واقي وما إلى ذلك، تقول لا صحيح والله مطلوب، يعني حتى الحلف أتوقع وأهل الدين إن شاء الله يعني يسعفونه في ذلك، لما أنا بثني وبرفع من روح معنوية لا والله ما شاء الله أنت عليك وأمورك طيبة، خاصة مثل ما أنا ذكرت لك أختي سماح، إذا كان فعلا موجود في الإنسان، إذا كان درجته جدا طبيعية ما راح أبالغ، لكن أقول والله موجود الجمال موجود عندك أنت، ولكن معيار الجمال يختلف، أنا كيف راح أفهمه؟ هل أنا أقارن نفسي بملكة جمال العالم مثلا؟ لا طبعا، ولكن أنا أراك أنت جميلة في عيوني، أنا أنت أجمل في عيوني، أنا اليوم أنت تغيرتي ولو بنسبة ما عما كنت عليه، أنا أرى فيك بعض التغير والملامح. لما نبتدي أحيانا نناقش بعض الناس اللي عندهم سيلف استيم متدني او الثقه بالنفس متدني نبتدي نناقشهم في التفاصيل ونعطيهم البراهين. هني يبتدون صدق والله يعني انا كذي، كان الانسان يعني يبتدي يصدق نفسه بان والله انا ما توقعت ان فيني هذا الشيء. فهني لا، بعض الناس يحتاجون الى بعض البراهين البسيطه كي يعني نطور في داخلهم ونعزز في داخلهم الثقه بالنفس ومفهوم الذات.
سؤال اخير لنا بس وقت الحلقه بنتي، الانسان اللي هو بطبع مجامل شيء، جامل كل حد، ما عنده يعني ما في مآرب في نفسه، هو يحب يجامل الناس، يحب يكون لسانه مثل ما تقول معسول ما بين الناس، هذا نفسيه كيف تكون؟ هاي اللي عنده القدرة وهاي الطاقة إنه يعطي وينشر الكلام الحلو ما بين الناس بدون أغراض.
شوفي بعض الناس، بعض هذيل الناس حقيقة أنا خليني أعتبرهم أقولك هذيل، أنا هذيل الإيجابيين، خاصة إذا كانت مجاملاتهم خير مبالغ فيها أو لا تدخل في نطاق الخداع أو الكذب أو لا تدخل في نطاق النفاق، هذيل أنا أحسبهم مصادر الطاقة الإيجابية اللي نحن نبحث عنها اليوم في مجتمعاتنا وفي بيئات عملنا حقيقة. فإذا ما وجدوا هؤلاء فهذا شيء طيب. أما أنا كشخص متلقي إذا ما أردت أن أقيم ذاتي أو أمر ما فلا أذهب إلى هذا الإنسان، ولكن أذهب إلى إنسان آخر أراه ممكن يعطيني الرأي الصحيح. بس هذا الإنسان أو مثل هؤلاء الناس صدقيني اخي سمح نحن نحتاجهم في حياتنا، سواء كانوا يعني نوعا ما يعطونا بشيء من المبالغه اليسيره ولكن لا يكذبون لا يخادعون، هذول يعطونا الطاقه الايجابيه. انا ارى زرع مثل هؤلاء في مجتمعاتنا ومصادقتهم والتواصل معهم مطلوب
اكثر من الناس السلبيين. نعم. اللي ما شاء الله يعني ملغمين في كل مكان.
بالضبط.
تمام، نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور جاسم المرزوقي على لقائك ويانا، وان شاء الله لقاءاتنا تكون مستمره باذن الله في الحلقات
الجايه. امين يا رب. شكرا لك،
العافيه، يومك سعيد يا دكتور.
وسعيد كذلك.
تسلم، في امان الله. اذا مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل الساعه الثانيه من الرايحه ريونا.
الرايح فاصل 4 على إذاعة الأولى.
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ما له طموح؟
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
غنانا الأولى
منكم وفيكم.
يا حبيبات تعالي حبيبة يا حبيبة.
السنة
من الأشياء الجميلة اللي ربونا علينا أهلنا أن ياك طارش من عند حد لازم تكرمه، لازم تحشمه، كرامة له. طارش بمعناه الطارش اللي جايينك من عند حد معناته هو هذا نفس اللي مطرشنا لك. اليوم إذا واحد طرش لك حد أو وصى عليك حد من مثلا من مكان شغلك واختلفت الأشياء، لكن تم مثلا مكان شغلك وصالك والله واحد مثلا خلنا نقول موضوعك بالعربي وطرش لك واحد حتى لو بالإنجليزي، يحتاج أنك أنت تحترمه وتقدره وتأخذ منه، لأنه ما طرش لك إلا الأخير عنده، لأن ده غالبا الناس الطرش الناس الخيرين. يعني إذا عندي موضوع ويا فلان بطرش له أخير واحد يصير لي خلصة، بطرش له أحسن واحد يكون يخلص موضوعه. مثلا اليوم نحن نعرف أغلب الدوائر عندنا حكومي زيادة، اليوم خدمات الحكومية استوت تنافس الخاص، يعني شركة خاصة تعطيك خدمات شرط الحكومية تعطيك أحسن منها. فاليوم إذا واحد طلب من عندك حاجة وأنت مثلا طرشت لواحد مثلا من الموظفين عندك ولا غيره، يحتاج أنه تقدر هذا الشيء وتحترمه وما تنزعج مثلا لو حتى الشخص مو على مزاجك أنت، لأنه تأكد أنه إذا الشخص هذاك يحبك ويقدرك وبيخلصك بيعطيك على طول في المكان اللي أنت تحتاج له. يعني يمكن هذا الريال اللي أنت ما يوزلك هو اللي بيخلص كل بينت الموضوع كله. هذا تماشيا مع الوضع مالنا الأولي، أن الطارش مهما كان طارش كان له القدر والاحترام. هذا الطارش مثل شكل يوم يقولون واحد مرسل ريال لفلان أو واحد مرسل حد لفلان، فهو نحن في موضوعنا نحن كله الطارش هو كانوا يستخدمونه فقط لأن يوصل رسالة، أن يشل شيء، أن يسوي حاجة. فأعتقد أن من صميم موروثنا المحلي احترام هذا المرسل أو الرسول اللي مطرشين لك إياه، الشخص اللي جاينك احترامه، لأن احترامه يعتبر من احترام صاحبه. كرامة هذا الريال واجبه وجزء من أجزاء التراث اللي لا يستحيل نحن نحيل عنه في يوم من الأيام. وهذا من الأشياء الجميلة أن هذا الطارش بيرد حق راعي وبيقول أو معزبه أو مديره وبيقول ترى فلان جزاه الله خير كرمني ما قصر أعطاني سوالي شيء فلاني سوالي شيء فلاني جربي والله صرت عند فلان كان عنده اجتماع طلع العرب ودخلني وخلصني شغلي. احنا نقول دائما ان هذا موروث من موروثاتنا الشعبيه الاجتماعيه القيمه اللي هي كانت سبب رئيسي في ان نحن في الامارات عندنا هذا الكم الهائل من البشر اللي متعايشين بنفس المستوى الحمد لله.
السنه الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
ما شي شراتك يا بلادي وطن.
واجب وذار من جد عين وحاجب
والداوي اللي يشتكي من حيه
نفخر بنا حاملين الراية بعزوم من اعتدب وفي راية نعني محمد واسألوا القراية شيخ الفلاحي وكلنا في فيا
نفخر بأن حاملين الراية
بعزوم من اعتدب وفي راية
نعني محمد واسألوا القراية
شيخ الفلاحي وكلنا في فيا
يا مكورين الغدرة الجيشية
يا مرحبا بقبالكم يا حي
تتكتبوا واحنا صف واحد بس يوم خلف اللعبة الياسية حربية
تراثنا
هويتنا
تاريخنا
الأولى
الأولى
107
107 فاصل 4
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح ومستمرين وياكم وصولا لفقرتنا الثانية
تدري أن
في تدري أن اليوم موضوعنا عن كيف أنك تحدث انطباعا عند الآخرين شوية بس صار لكحة توصلت دراسة حديثة مستمعينا أجراها بروفيسور اسمه ألكسندر أستاذ علم النفس على تأثير الانطباعات في العلاقات بين البشر وتوصل لنتيجة مهمة كشفت الدراسة أن كل شخص يحتاج دماغه إلى يعني 200 ملي ثانية أمام وجه شخص بعينه حسب يبرز الخطوط العريضة المتعلقة بتفكير الأشخاص مع بعضهم البعض وخلال هاي الفترة يتكون الانطباع الأول اللي ينعكس من أول وهلة أو من أول نظرة وذلك ليخلق انطباع عند الشخص الآخر وأكد ألكسندر أن البشر يعني المفروض أن ينتبهون للتفاصيل الرئيسية لتحسين الانطباع اللي يحدثه كل منا عند الآخر ويشير أن يعني هو حد تعبيره أنه يشير أن كل إنسان عليه السهر والاهتمام بوضع الحاجبين ليش؟ لأنهم يسوون أو يلعبون دور مهم في توصيل الانطباع للشخص الآخر أو يلعبون الوجه الإنساني دور كبير أكثر يقول من العينين الحواجب تلعب دور كبير أكثر من العينين على حد تعبيره ويقول إذا سوينا أو قمنا بإزالة الحاجبين بيتعذر علينا أن نحن نتعرف على وجه صاحب يعني وجه صاحب هالحاجبين تقريبا ولكن من دون العينين والحاجبين يظل من الممكن أن أنت تتعرف على هذا الشخص ويبدو الشخص أكثر إيجابية يوم يكون شكله سعيد وشكله مرتاح أسبتي الشخص لازم يرقد يعني يقول ألكسندر يرقد بشكل كافي ويحصل على كمية كافية من الرقاد علشان يعطي انطباع أفضل من الانطباع اللي يعطيه الأشخاص اللي حرموا من الرقاد وأوضحت الدراسة مستمعين أن الأشخاص إذا ما كانوا راضيين عن ملابسهم وعن معجبين بها أكثر، فهذا يعني هذا الانطباع اللي ينعكس على الآخرين، أو كان الانطباع اللي تحدثه في الآخرين أفضل وأعمق تأثيرا. يعني متى ما كنت أنت إنسان واثق من نفسك، واثق من قدراتك، واثق من هيئتك وهيكلك، فأنت قادر أنك تعطي انطباع جميل للآخرين، بعكس الإنسان المهزوز اللي تكلمنا يا دكتور جاسم المرزوقي قبل شوية، اللي عنده القلة في التقدير الذات. هذا أنت إنسان غير مقدر لذاتك، كيف بتواجه الآخرين وتقدر تعطيهم الانطباع الحسن عنك إذا أنت أصلا انطباعك عن نفسك سيء؟ مثل ما كان يقول دكتور جاسم المرزوقي، حد يقول لك اليوم أنت مثلا أنا أقول حق زميلتي أنت اليوم ما شاء الله عليك يعني محلوة، الكلام يقال ما بين البنات. هي إذا عندها ضعف تقدير للذات أو عندها عدم ثقة بنفسها، مثل ما قال الدكتور، تقول صدق يعني صدق أنا محلوة اليوم، مثلا صدق أنا ضعفت، صدق أني أنا ما أدري شو. بعكس الإنسان اللي واثق من نفسه بيكون رده مختلف تماما عن هذا الرد. يمكن مثلا يقول أنا شي مسوي فعسب شي أنا أبين هذا، أنا مبوني مثلا، مثلا واحدة تقول مثلا أنا مبوني حلو أو أي شيء آخر، تعطي انعكاس للآخر أن هي عندها ثقة بنفسها، غير الإنسان المهزوز اللي ممكن يكون انطباعه يعني حتى يوم تقول حق حد أنت شيء يقولك صدق، مش تقول أنت شو أنت شاك في عمرك، أعطاك إيحاء أنه شاك في عمره، أو أعطاك رسالة ضمنية أو مبطنة أنه إنسان غير واثق في صحة كلامك، لأنه ما عنده ثقة بنفسه أو عنده ثقة بذات. مستمعينا الكرام، فيمكن خلاصة الكلام من فقرة تدري إن أو رسالة نبغى نوصلها، مثل ما ذكر الدكتور ألكسندر في هاي الدراسة، إنسان محتاج يشتغل على ذاته، يعني محتاج أن تكون انفعالاته أو ردود أفعاله أو انطباع اللي يعطيه للآخر، خاصة اللي يقولون بالإنجليزي first impression، الانطباع الأول، حد تشوفه الأول مرة كن حريص أنك تعطي انطباع جيد، انطباع مقبول، انطباع يعني تم يذكرك بالخير. مرات نشوف الناس في أماكن وتقول أصلاً يوم شفته أول مرة ما ارتحت له، إنه كان معصب أو كان أرفان أو كان مبهدل في ثيابه أو كانت مو مهتمة بشكلها أو كان إلى آخره أشياء سلبية سلبية سلبية. فإذا أنت عطيت أول انطباع للشخص في حياتك انطباع سلبي، صعب إنه يمحى تماماً من ذاكرته، لأن الفيرست إمبريشن هو اللي يتم، هو اللي يعطينا الثقة بالآخرين، وهو اللي يتم في بالنا. حتى لو شفت هذا الإنسان 100 مرة بشكل أحسن عن المرة الأولى، بيتم في بالك المظهر أو المنظر أو الانطباع الأول اللي خذته عن هذا الشخص. حسبتي كونوا حريصين في تعاملاتكم، خاصة إذا حد صاير يبغي وظيفة جديدة، حد يبغي يتقدم حق حد في أول لقاء، بيكون أول لقاء أحاول نكون لقاء يعني مثمر، لو مو مثمر في أشياء عملية على الأقل يكون مثمر في الانطباع الأول اللي الشخص بيأخذه عنك، لأنه جدا بيأثر. إذا سرت أنت مقابلة في شغل وكنت رايح متبهدل أو صار لك أي موقف وتبهدلت ثيابك أو توسخ ثيابك وشافوك في لجنة المقابلة وقالوا ما علي بنعطيه فرصة ثانية وبنستضيفة أو بنسوي مقابلة ويا مرة ثانية، سرت المرة ثانية كنت لبق وكنت في شياكتك وإلى آخره، ولكن بيتم عندهم أنه كان في أول مرة، كان في أنه كان كذا وكذا وكذا، كان مرتبك مثلا، كان أي سبب سلبي أو أي نقطة سلبية ممكن تؤخذ عنك وعليك، فنكون مراعين لهذه النقطة تماما. الشيء الثاني والمهم أن نحن نغفل عنه كثيرا، ونحن تسوينا حلقة في الرايح على هذا الموضوع، هي لغة الجسد. لغة الجسد، التواصل بالعينين، مثل ما ذكر ألكسندر أهمية الحاجبين، أنك تمشي عقد حياتك وكأنك مكتئب ولا يعجبك وكأنك يعني غضبان على الدنيا وما فيها، هذا جدا يعطي انطباع، يعطي طاقة سلبية للإنسان المقابل لك. إذا أشوف أنا حد بهذا المنظر العبوس طول الوقت، أنا أو غيري أو أنت أو كل المستمعين تقول شبه هذا، أنت بينك وبين نفسك حتى تذمه، وإذا ما ذميته في وجهه بينك وبين نفسك أو بينك وبين زملائك أو وين كنت، تقول إنه شو بلا كاره نفسه يعني. فنكون منتبهين للغة الجسد في تصرفاتنا، لغة التواصل بالعين اللي هو الآي كونتاكت، يكون في تواصل. إذا كنت تحترم الشخص اللي قدامك والجدير إنك أنت تحترم أي شخص ترمس وياه، تعطي انطباع اهتمامك بكلامه، ما يكلمك وأنت عينك في تليفونك ولا ميود جريدة ولا ميود كتاب ولا أي. والكلام هذا اللي أقوله هذا ترى المفروض يطبق في كل جوانب حياتنا، الزوج ويا زوجته، الأم ويا عيالها، الأب ويا أولاده، الموظف ويا زميله، المسؤول أنا كداخل عند مديري أكلمه ما يهملني ويطالع أو يقرأ جريدة أو إلى آخره يعني. لأن أنت كموظف لك حق أنك تحترم من قبل مسؤولك، حتى لو كان مسؤول عفوا لازم تحترم الموظفين اللي عندك. مو بس الاحترام يكون من الموظف للمسؤول، الاحترام يكون متبادل، على أساس أن نحن المفروض كلنا نشتغل في بيئات عمل حطتها حكومتنا بهدف أن هي تسعد الموظف والموظف يسعد المتعامل. يعني هي عبارة عن حلقة متواصلة الكل يهدف من وراها المفروض السعادة. كمدير أسعد موظفيني، كموظفين بيسعدون المتعاملين والمتراجعين. ليش نشوف في مؤسسات تفوز بأرقام أو تفوز بجوائز في إسعاد الموظفين وإسعاد المتعاملين؟ عندهم استراتيجية ويعتمدونها في تحقيق هاي الأهداف. مستمعينا بنظر فاصل، عقب الفاصل بنواصل باقي فقراتنا. تريونا
الرايح
الأولى
منكم وفيكم.
زين يا جماعة، اليوم الموتري خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخضر.
بس
هلا أبوي.
هلا أبوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخضر صوبك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى الأولى 107.4
اسمع الأولى
على
107.4.
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
كم طير قانص، لكن يكون مطلوب خرب وحن مطالبه يوفي الدين اللي انت يلي ما يجي منك عذره، استغفر الله ما بغيت احلف يمين.
حمدانيات فن وقصيد وساميات افكار. منكم وفيكم
الله الله بعمرك وزينك في
تصيبك عين حساد. توك بأول سنينك ما بلغت بعمرك مرادك، لا تبيع أحباب شارينك، خفي الغالي من عنادك. أنت توك بأول سنينك ما بلغت بعمرك مرادك، تبيع أحباب شارينك، خفي الغالي من عنا. دلع أهلك مربينك، ولا حسنك للدلع قادك، تكسر بخاطر محبينك، كل يوم تزيد في بعادك. عدلع أهلك مربينك، ولا حسنك للدلع قادك، تكسر بخاطر محبينك، كل يوم تزيد في بعادك. كلمة ما بيني وبينك، كلمة من قلب ودادك، كان غرك يا حلو زينك، شوف كم مزيون في بلادك. كلمة ما بيني وبينك، كلمة من قلب ودادك، كان غرك يا حلو زينك، شوف كم مزيون في بلادك.
الأولى
الأولى
إماراتية
لحواس الزين كله
تراثية
تراثية
وطنية
وطنية
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية. الرايح ويا سماح العبار.
من جديد مستمعينا الكرام، من جدد التحية بكل متابعينا ومستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ووصلنا لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور
خذ الشور
قبل لا نبدأ في خذ الشورى نذكر كل مستمعينا ومتابعينا نحن موجودين وياكم بالصوت والصورة على إنستغرام الأولى. واليوم في خذ الشورى نبغي نتحلى بالطاقة الإيجابية وفي بعض النصائح لهذا الشيء. أول شيء يعني يقولون التحلي بالسلام الداخلي من أهم الأشياء اللي تساعد على تحصيل الطاقة الإيجابية، لأن عسب يعني تكون عندك طاقة إيجابية تساعدك أنك تحقق الأشياء المستحيلة أو قد تتخيل أنها مستحيلة في حياتك. مفروض أنك تتحلى بالسلام الداخلي تجاه الأشخاص المحيطين بك، عسب تتمكن أنك تحقق السلام الداخلي لابد أن يكون عندك تقبل لكل الآراء ومناقشة والقدرة أنك تناقش أو تناقش مع الأشخاص ذوي وجهات النظر المخالفة لوجهة نظرنا دون أي رفض للطرف الثاني أو دون أي رفض للرأي الآخر، بالعكس يكون في يعني طيب نفس في تقبل الأمور. الشيء النقطة الثانية ممارسة الرياضة، يعني يقال أن ما يقدر قيمة الطاقة الإيجابية إلا الإنسان اللي يستمتع بالرياضة. عسب شيء يوصون بممارسة الرياضة بشكل يومي، وأثناء ممارسة التمارين الرياضية ينصحون بعدم التوقف عن التفكير بشكل إيجابي، وبتلاحظون مدى تأثير التفكير الإيجابي أثناء ممارسة الرياضة على حياتك. النقطة الثالثة التنفس بعمق، بمعنى يعني أنك تستنشق الهواء هذا أمر طبيعي، عسب يعني شيء طبيعي مخلوق جبلنا عليه أن نحن نتنفس عسب نعيش، ولكن الاستنشاق اللي يقصد يطرونه هني هو تمرين الاسترخاء اللي يمد الجسم بالأكسجين اللي يريح العضلات ويرخيها ويخلص الجسم من أي تشنج. و التشنج ترى يمنع الاستمتاع بالتفكير الإيجابي، فبهاي التمارين الجسم بياخذ أو أنت كشخص بتكتسب طاقة إيجابية بتساعدك في كسر العوائق اللي ممكن تقابلك في حياتك. فالاستنشاق أو تمارين الاستنشاق اللي هي تعني الاسترخاء. التمرين الأخير أو الشيء الأخير هو شرب الماء. سبحان الله، من الناحية العلمية معروف أن الماء ينظف الجسم من السموم اللي ممكن تدخل فيطردها، ومن الناحية النفسية شرب الماء يساعد على تنشيط الشعور بالطاقة الإيجابية. فعسبتي يعني حتى في حالات الغضب الرسول عليه الصلاة والسلام شو أوصى؟ أنك تتوضأ. إذا غضبت أنك ممكن الأشياء تسوي أنك تغير مكانك، يعني في حركة ها، يعني رياضة. والشيء الثاني أنك تتوضأ أو تتيدد، لأن والشيء اللي نذكره هني في الدراسة أنك تشرب ماء بارد يوم تشعر بالضيق، يوم تشعر بالتوتر، عسب تكسر هذا الشعور وترد وتشحن نفسك بالطاقة الإيجابية اللي بتساعدك على أنك تكمل يومك ومسيرتك بشكل أو بمرور للأفضل من الأسوأ، يعني تخطى المرحلة السيئة أو السلبية وتنتقل للحالة الإيجابية والصحة النفسية العالية. هاي مستمعينا كانت بعض النقاط الخاصة ب الفقرة خذ الشور. ناخذ فاصل انزين بنكمل وياكم شوية مستمعينا. تمام، بنكمل وياكم بخصوص الفقرة اللي كنا نتكلم فيها أو نقطة ممارسة الرياضة. فعلا ما تشد مر علينا دكتور في الحلقة، سواء دكتور قلب، ضغط، سكر، أي مرض نفسي، إلا وركزوا على فكرة ممارسة الرياضة. ويمكن الكلام اللي أقوله بيفهمه أكثر وبيستوعبه الناس اللي هم فعلا يمارسون الرياضة. متى ما الإنسان كان عنده توتر أو عنده قلق أو عنده طاقة سلبية فسار يتريض، فبينفس عن عمره وبيطلع هاي الطاقة السلبية المكبوتة به. النقطة اللي أربطها فيها أن ممارسة الرياضة مرتبطة بالتفكير الإيجابي، يعني ما تكون هموم الدنيا فوق راسك وتصير تسوي رياضة أو تمارس رياضة وتتم نفس الوقت بتفكيرك السلبي. لا بد أنك تخرج من صندوق السلبية وتفتح ذراعك للحياة بكل إيجابية. فاصل بنرد الواصل.
الرايح كنوز أجدادنا، ثروة أجيالنا، على الأولى.
منكم وفيكم،
منكم وفيكم
الأولى.
يلا عاد اها ادوا حبوسه يا مطوره
كده دافع شيء ابو مختار.
شو هذا
يا شباب؟ هذا
الشيء اللي الاوليين.
اقولك حارب، انت في حق بدلت الغتره؟ لو خليت الغتره الاولين لا احسن. مبروك
الغالي، انت تطالع اللي شو تحت الغتره، المخ هذا اللي تحت الغتره ما بالغتره طالع منك.
شو طالع بعد تحت الغتره؟ يقول شوف العنزو حلب لبن.
الاوليين الاولى 107.4 الاولى 107.4
ودعتكم يا ليت ما كنت وهو القوام شوقي لشم البريم لا من خبر ياني ولا اتصالك يا بعد روح بربك شوم حانت ساعة
شلاتنا على الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بك المتابعين ومستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 وأيضا نوجه التحية لكل متابعينا ومستمعينا اللي يشوفونا بالصوت والصورة من خلال إنستغرام الأولى وننتقل لمحطتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعينا بنرمس عن تعاون ما بين ديار للتطوير ومركز دبي للتبرع بالدم. أطلقوا تعاونهم في مجال إطلاق حملة للتبرع بالدم. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ علاء منصور مدير مساعد للعلاقات العامة وعلاقات المستثمرين. مساك الله بالخير أستاذ علاء.
مساك الله بالنور والسرور. حياك الله أختي سماح.
الله يحييك. تسلم أستاذ علاء. ويعني نبغى تعطينا مبدئيا نبذة عن هاي الحملة. أصلا فكرة أن أنتم كديار للتطوير تتعاونون مع مركز دبي للتبرع بالدم وتطلقون هاي الحملة، من وين جت الفكرة مبدئيا؟
طبعا الفكرة هي جزء من مبادرات ديار المجتمعية اللي نقيمها نحن كل سنة، وبما أن هذا العام يعني عام الخير فكانت يعني التبرع بالدم أعتقد أفضل شيء ممكن نحن نقدمه للمجتمع، خصوصا يعني بحسب ما عرفنا من مركز دبي للتبرع بالدم أن خلال فترة الصيف أو فترة رمضان فترة الصيف يصير عندهم شح في متبرعين، هي يقل عدد المتبرعين. فاحنا قلنا هذا الوقت هو افضل وقت نقدر احنا يعني نسوي فيه حملة نجمع فيها الدم في الوقت اللي هو يقل فيه عدد المتبرعين. وطبعا الحملة هذه كانت احنا بدينا كانت البارحة أمس في مقر الشركة في البرشة. وطبعا اللي استفدنا ان احنا التبرع هذا كان طبعا برع المبنى، فما كان بس مخصص للموظفين، لا كان لموظفي شركة ديار وحتى العاملين في المبنى نفسه. وبما ان منطقة البرشة نوعا ما منطقة سياحية وتكثر فيها الفنادق، فلاحظنا وجود عدد يعني كبير من السياح اللي هم شافوا مركز الدم المتنقل التابع لمركز دبي للتبرع بالدم وشاركونا في التبرع بالدم. فكانت هذه يعني فرصة لحث موظفينا على انهم يتبرعون بالدم، وايضا العاملين في المبنى والناس السياح اللي مروا وشافوا المركز المتنقل موجود. طبعا هذا كان اليوم الاول. اليوم الثاني ان شاء الله بيكون يوم الخميس في برج برلينغتون اللي هو المبنى التابع لنا بعد في منطقة الخليج التجاري. وايضا المبنى هذا يعني موجود في مكان منطقة تجارية، المبنى فيه عدد كبير من الشركات، فنحن نتوقع اقبال اكثر من المتبرعين، بالاضافة للفنادق المجاورة اللي هي دائما تدخر بالسياح. فاعتقد يعني نحن هذه كانت بداية في البرشة وأيضا في الخليج التجاري، وحسب الإقبال اللي نشوفه نحن ننوي إن شاء الله أن نحن نمتد للمباني الثانية التابعة لنا في منطقة الخليج التجاري أو المناطق الأخرى اللي فيها مناطق التطوير العمراني.
نعم، ذكرت حضرتك أستاذ علاء أن كان في يعني الناس اللي في المنطقة في منطقة البرشة أن شافوا سيارة التبرع بالدم، كان في كان إقبال، كان في استحسان، كان في امتنان، لكن الموظفين نفسهم موظفين الشركة عندكم في ديار كيف كان تجاوبهم مع الحملة؟
والله التجاوب كان أكثر من اللي نحن توقعناه، وحتى يعني للأسف أن بعض الموظفين طبعا قبل عملية التبرع يكون في مثل الاختبار الفحص، وبعضهم يعني حزنوا أنهم ما كانوا يعني يقدرون يتبرعون بالدم، يعني طبعا الأسباب متعددة، لدرجة أن يعني بعضهم حاولوا وقالوا متى بتجيبون مرة ثانية على أساس تكون مستعدين، لأن أحيانا إذا الشخص مثلا أخذ نوعية معينة من الأدوية في الليلة اللي قبل ما يقدر يتبرع اليوم الثاني. فكان التجاوب جدا ممتاز أكثر من اللي نحن توقعناه، وبالعكس قاعدين ننتظرون متى بتكون المرة الثانية للتبرع بالدم.
نعم جميل، هو فعلا مرات في عسب، بس نخبر الناس في مرات يعني في ظروف تمنع الإنسان أنه يتبرع بدمه، مثل ما ذكرت إذا ما أخذ أدوية، الحرمة اللي ترضع، الحرمة الحامل، اللي عنده فقر دم، اللي عنده ثلاسيميا، هيلة في فئات معينة يعني ما ينصح أصلا ما يأخذون منهم عينة التبرع أو
حتى أحيانا الوزن يقول يعني يشترطون مثلا الوزن فوق 50 كيلوغرام
وعمر فوق 18
هي وعمر فوق 18، وانه ما يكون مثلا خلال 6 شهور اللي فاتت سافر لدولة من الدول اللي فيها فيها امراض مثلا الامراض المعدية او الامراض السارية. فالجماعة ما شاء الله عليهم في مركز بيت تبرع بالدم استجابتهم كانت جدا سريعة، ونحن نوجه لهم طبعا عبر اذاعتكم الشكر على تجاوبهم، و ونشكركم أنتم أيضا على الاستضافة وتعطونا الفرصة أن احنا نخبر الناس بالفعاليات الاجتماعية اللي تقدمها شركة ديار.
هذا دورنا أستاذ علاء. في شيء غير أطلقتموه اللي هو مبادرة ديار الخير، لو تخبرنا عنها.
مبادرة ديار الخير طبعا احنا أطلقناها قبل أسبوعين تقريبا، وكانت بالتعاون مع جمعية بيت الخير وجمعية دار الدور. المبادرة هاي طبعا كانت انطلاقا من العمل الأساسي اللي تقوم فيه شركة ديار اللي هي البناء والتطوير. فنحن قلنا بدال ما يعني تكون المساهمات المجتمعية مجرد انفاق أموال مثلا أو رعاية فعاليات، قلنا لا نحن خلينا نروح نخصصها في مجالات ممكن تعطينا استفادة للمدى البعيد. طبعا تعاوننا مع بيت الخير ودار بروف تحديد العائلات اللي محتاجة صيانة لمنازلها. طبعا لما نتكلم عن صيانة مش بس مجرد طبق خارجي، لا يعني الموضوع أكثر من هالشيء، دخلنا داخل البيوت، صيانة المطابخ، تقيمين دورات المياه، الأسقف. فكانت المبادرة نابعة من أساس عمل ديار في البناء والتطوير. طبعا بيقوم في عمليات الصيانة شركة ديار لإدارة المرافق، اللي هي شركة واحدة من شركات ديار للتطوير. وبدينا احنا في اول بيت مثل ما قلت قبل اسبوعين، وبتكون عندنا عده بيوت لنهايه هالسنه سنه عام الخير. وطبعا هذه بتكون المرحله الاولى من المبادره، وان شاء الله السنه الجايه بيكون فينا اختيار لمنازل اكثر، وبيكون في يعني توسع ان شاء الله. حاليا احنا يعني صح ان ديار شركه مقرها في دبي، ولكن احنا نعمل في جميع أنحاء الإمارات، والبيوت اللي شغالين عليها حاليا في إمارة أم الطوين ورأس الخيمة.
جميل.
فنحن طلعنا من النطاق الجغرافي لإمارة دبي وامتدينا للأبعد. وطبعا هني بعد يعني لازم أشكر جمعية دار البر وجمعية بيت الخير، لأنهم كانوا هم دليلنا في توجيهنا للناس اللي أكثر احتياجا لعمليات الصيانة.
وحلو يعني يكون الخير موجه لكل مكان بدون تخصيص، ويكون في تعاون مع الجهات المختلفة، كل واحد يسند الثاني في تقديم الخير.
نعم، لأن تعرفين الجمعيات الخيرية هم أجرب الحالات الاجتماعية الموجودة في الدولة.
نعم.
فالبعض يعني يتفاجأ إنه والله يقول لك دولة الإمارات، ويعني ممكن ما يكون فيها ناس محتاجة، لكن لا يعني اللي يبحث بيلاقي، والجمعيات الخيرية قائمة بدورها.
نعم، نحن شكرا لك جزيل الشكر أستاذ علاء منصور، مدير مساعد للعلاقات العامة وعلاقات المستثمرين، على لقائك ويانا، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
حياكم الله، شكرا لكم.
العفو العفو أستاذ علاء، تسلم، في أمان الله. إذن مستمعينا بالخير نصل لنهاية الرايح لليوم، باكر إذا الله أراد اللقاء يتجدد في فقرات متنوعة من الرايح. نقولكم دوم في أمان الله.
الرايح